الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قالت مصادر إعلامية عراقية إن محيط المنطقة الخضراء يشهد حالة استنفار أمني، خصوصا عند بوابات المنطقة، رغم الهدوء النسبي الذي ساد المنطقة بعد الأحداث الدامية. ويواصل المحتجون اعتصامهم قرب مركز الحكومة رغم إحراق خيمهم خلال الاضطرابات الأخيرة، حيث يصرون على البقاء في مكانهم وإقامة مراسم عزاء بمشاركة قادة سياسيين عند موقع سقوط ضحايا الصدامات. استنكرت تنسيقية القوى الشيعية العراقية ما تعرض له المحتجون السلميون في بغداد من استخدام مفرط للقوة وحرق خيامهم، مطالبة السلطات القضائية بمحاسبة المسؤولين عن إصدار أمر إطلاق النار. وأعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن أسفه لوقوع هذه الأحداث، معتبرا حماية الأمن العام واجبا وطنيا وعلى الجميع الالتزام بضبط النفس. إلى ذلك، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعا مع القادة الأمنيين لبحث التطورات الأخيرة، فيما وجه بتشكيل لجنة تحقيق تضم الحشد الشعبي للنظر بهذه الأحداث. يواصل 6 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضا لاعتقالهم الإداري. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين هي في غاية الخطورة، وحذرت من تفاقم الحالة الصحية للأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 115 يوما ووصولها لمرحلة صعبة وخطيرة للغاية قد تؤدي لاستشهاده في أي لحظة. أعلن تجمع المهنيين السودانيين اليوم السبت موعدا لإغلاق الشوارع، ودعا إلى عصيان مدني يومي الأحد والاثنين. وقال تجمع المهنيين في تغريدة إن الانقلاب متخبط ومعزول، وستدق ساعة هزيمته الوشيكة بتنظيم الصفوف وتكامل الجهود. إلى ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي السوداني أن الجيش حل جميع مجالس إدارة الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية. اعتبر سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مشروع القرار المقترح من قبل الجمهورية الإسلامية بشأن نزع السلاح النووي معيارا لتقييم مواقف ومزاعم الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية. وأكد مجيد تختروانجي أن أي موقف أو إجراء عملي من قبل الدول سيكون دليلا واضحا على صحة ادعاءاتهم، مضيفا أن الجانب الإيراني يهدف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين عبر مكافحة التهديدات المتمثلة بالأسلحة النووية. صرح عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني أبو الفضل عمويي أن دعوة وجهت إلى حركة طالبان لحضور الاجتماع القادم للدول المجاورة لأفغانستان. واعتبر عمويي هذا الاجتماع خطوة مهمة في تنسيق وجهات نظر هذه الدول حول تطورات الشأن الأفغاني، مشيرا إلى استضافة الجمهورية الإسلامية هذا المؤتمر مؤخرا. شدد الرئيس السوري على حرص بلاده لتطوير العلاقات الثنائية بين دمشق وبكين مع تحسن الأوضاع الأمنية في أغلب مناطق سوريا، واصفا الروابط مع هذا البلد بالمحورية والمهمة. جاء ذلك بتصريحات لبشار الأسد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أشاد فيها بمواقف حكومة الصين إزاء الشعب السوري في المحافل الدولية، معتبرا ذلك دليلا على التزام الصينيين بالقانون الدولي والسلام العالمي. انتهى الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 30 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 26 نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 15 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 26 نوفمبر عام 1978 ميلادي، أعلن منتسبو الإذاعة والتلفزيون في إيران إضرابهم عن العمل احتجاجا على سياسات النظام الملكي الجائر، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وقد أعلن المضربون بأن خطوتهم هذه تأتي للضغط على النظام الملكي والإسراع في إسقاطه. وبعد الإعلان عن الإضراب، هاجم عناصر المخابرات
الإيراني آنذاك الساباك مقر الإذاعة والتلفزيون، واعتقلوا عددا كبيرا من الموظفين، وأعلن النظام في ذلك اليوم أيضا إغلاق العديد من الصحف الإيرانية. وأخيرا وفي السادس من تشرين الثاني نوفمبر عام 1813 ميلادي، بدأت أولى حروب قائد التحرير في أمريكا الجنوبية الثائر سيمون بوليفار، وذلك لتحرير بلاده فنزويلا من الاستعمار الإسباني. وقد انتهت تلك الحرب بانتصار الشعب الفنزويلي والثوار على القوات الإسبانية. وبعد تحرير فنزويلا توجه بوليفار لتحرير باقي دول أمريكا الجنوبية من الاستعمار الإسباني. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اجعل طلابك مرضاتا. ومغفرة فالله أرحم إذ ما شاء يهديك هذه رسول فلا غرو إذا محيت هذه رسول فلا غرو إذا محيت
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. أهلا بكم أيها الكرام في لقائنا لهذا اليوم، ونحن سنتوقف عند العنوان التالي: الاعتقال السياسي لمصلحة من؟ سنتطرق في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام ونتوقف عند الفقرات التالية: أولى الفقرات نداء القدس، بعد نداء القدس حول الاعتقال السياسي لمصلحة من سنستمع إلى تقرير، ونستضيف في لقائنا الشيخ خضر عدنان الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي. وبعد الفقرة الحوارية أيها الأكارم سوف نتوقف عند تمثيلية أيوب الفلسطيني كآخر فقرة في لقائنا لهذا اليوم. أما البداية أعزائي المستمعين اسمحوا لي أن نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا نداء القدس والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى المبارك، وقالت مصادر محلية إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا قبة الصخرة خلال قيام لجنة الإعمار في المسجد الأقصى بأعمال صيانة في شبكة الكهرباء داخل القبة، وأعاقوا استمرار عملهم، وهددوا رئيس لجنة الإعمار بسام الحلاق باقتياده إلى أحد مراكز الاعتقال بالقدس. يشار إلى أن مستوطنين برفقة ما تسمى جمعية نساء من أجل الهيكل واصلوا اقتحام الأقصى على شكل مجموعات متفرقة عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات في باحاته، كما أدوا طقوسا بالمنطقة الشرقية منها. نبقى مستمعينا الكرام في القدس وليس بعيدا عن الأقصى، حيث تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المقبرة اليوسفية. وأفادت مصادر مقدسية أن طواقم بلدية الاحتلال واصلت تدنيس المقبرة وأعمال التهويد والتخريب والعبث بها بهدف إقامة حديقة توراتية كجزء من مشروع للمستوطنين. الزميل أيمن شبلاق والتقرير التالي.
لا يكاد يخلو صباح فلسطيني في القدس المحتلة من اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك ومحاولة استفزاز المقدسيين المتواجدين في المكان. جولات الاقتحام الصباحية اليومية بحماية شرطة الاحتلال تنظم بشكل مستمر، إضافة لأدائهم طقوسا تلمودية بساحات المسجد الأقصى. وضمن الإعاقة المتعمدة لأي وجود فلسطيني، منع الاحتلال موظفي لجنة الإعمار في المسجد الأقصى من صيانة تمديدات الكهرباء في مصلى قبة الصخرة المشرفة. وليس ببعيد عن القدس المحتلة، يواصل كيان الاحتلال طمس المعالم الفلسطينية وتزييف الحقيقة التاريخية بالأرض، فإجراءاته باقية ومستمرة لتحويل مقبرة اليوسفية إلى حديقة توراتية وطمسها بالعشب الصناعي. وفي صورة تجسد صراع المحتل وإجراءاته، ظهرت المسنة المقدسية نفيسة خويس تقارع ما تسمى سلطة الطبيعة التابعة للاحتلال الذين يكملون عبثهم في مقبرة اليوسفية ليل نهار. كما واصل المستوطنون تخريبهم الشارع المحادية للمقبرة اليوسفية بزعم إيصال المياه للحديقة التي أنشأها الاحتلال بعد جرف قبور المقدسيين. اعتداءات الاحتلال وإرهابه لم يجبر أهالي الشيخ جراح على قبول التسوية مع ما تسمى بمحكمة الاحتلال، مؤكدين أنهم مؤمنون بعدالة قضيتهم. ما بقي في أجسادهم قلوب تنبض.
نشكر الزميل أيمن شبلاق على هذا التقرير. ونتابع في نداء القدس مستمعينا الكرام، حيث دعا أهالي حي الشيخ جراح إلى تحشيد الجهود ومؤازرتهم والتضامن معهم من خلال الوجود اليومي في الحي وعدم تركهم لوحدهم، مؤكدين أن بيوتهم مفتوحة أمام الجميع. وشدد الأهالي في رسالة لهم بأن الظروف التي يمرون بها اليوم أصعب من قبل، مؤكدين أن الخطر بات أقرب من أي وقت مضى. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
لا شيء سوى القلق، وما سوى ذلك صمود أكد عليه بالإجماع بعد الرفض القاطع للتسوية التي اقترحها الاحتلال للاستيلاء على حي الشيخ جراح بموافقة أهله، رفض يدرك تماما من اتخذه موقفا أن الاحتلال لن يقف مكتوف الأيدي أمام الضغط اليمين الاستيطاني المتمثل زورا بمحكمة ليست إلا رأس حربة لتنفيذ أجندة سلطات الاحتلال ومن خلفها الجمعيات الاستيطانية، ويدرك أن ما قبل الرفض ليس كما بعده، وأن الظروف باتت أصعب والخطر أقرب من أي وقت مضى. خطر عبر عنه أهالي حي الشيخ جراح المقدسي برسالة وضعوها برسم من يهمه أمرهم، طالبين من خلالها تحشيد الجهود والدعم، معلنين فتح أبواب منازلهم لكل من يريد مؤازرتهم والتضامن معهم ليبقوا المالكين الأصليين للأرض ولهذه المنازل التي يريد الاحتلال تحويلهم إلى مستأجرين لها. رسالة الحي المقدسي التي أثنت على جهود المتضامنين أكدت أن المؤازرة له اليوم نقطة فاصلة في حياة أهله، فمع كل يوم يمضي تكون محكمة الاحتلال أقرب لإصدار قرار يحدد مصيرهم ومصير أرض يريد الاحتلال سلخها عن محيطها والحد من ترابطها الجغرافي مع أسوار القدس القديمة.
The نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير. وفي نداء القدس أيضا تسلمت 10 عائلات قرارات من الاحتلال تقضي بإخلاء منازلها في بلدة الطور خلال أسبوع بحجة البناء دون ترخيص. وتسكن العائلات المبنى منذ عام 2011 ويضم 5 طوابق ويقطنه نحو 70 فردا. الزميلة عزة صبارنا والتقرير التالي.
عملية التهديد والاستيلاء على الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم نكبات تتوالى على سكان القدس وتستمر ما استمر وجود الاحتلال فيها. بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس تتكون من 5 طوابق هددت قوات الاحتلال بهدمها بحجة البناء دون ترخيص، وأعطت أصحابها مهلة أسبوع دون أن تراعي أدنى حقوق الإنسان وهو أن يعيش آمنا بين أهله وجماعته. سعيد خلفاوي أحد سكان هذه البناية قال إنه حال أقدمت قوات الاحتلال على هدم العمارة فإن أكثر من 70 فردا سيبيتون في العراء دون مأوى لهم.
ما هناش بديل، يعني أنا بكريات لو هذه العمارة نزلت أنا بتلاقيني قاعد بخيمة أنا وولادي هون، ما فيش بطراح، ما في بديل عمي، ما في بديل. عمليا إحنا قدمنا 5 مرات طلبوا منا رخصة ويرفضونا. ليش رفضينا يا عمي؟ ليه؟
وتجبر قوات الاحتلال أصحاب المنازل المهددة بالهدم على هدمها بأنفسهم قصرا، وإلا فإنها تفرض عليهم غرامات مالية باهظة في حال قامت الجرافات بهدمها.
وإحنا 3 إخوة بالدار، أنا وأخوي آدم وإسماعيل، وراح يهد العمارة ومش عارفين إيش راح نعمل فيها، ومش عارفين أصلا يعني وين راح نسكن، وين راح ننام، ويعني وين راح نعيش.
ويهدف الاحتلال من وراء هذه السياسة لتغيير المعالم الديمغرافية وإفراغ المدينة المقدسة من أهلها وصولا لتهويدها والسيطرة عليها بشكل كامل، فيما تسلح المقدسيون بإيمانهم وحقهم في أرضهم مؤكدين ثباتهم فوق ترابها حتى الرمق الأخير.
مع تقرير الزميل عزة صبارنا حول اختارات الاحتلال ل10 عائلات بإخلاء منازلها في بلدة الطور، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة مستمعين الأكارم، فقرة نداء القدس، نشكر الزملاء شيماء الغراوي وإيمان شبلاق ومريم أبو اللوز، كما نشكر عزة صبارنا وحسن نمر مؤدو فقرة نداء القدس.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج محورنا الاعتقال السياسي لمصلحة من؟ إليكم التساؤلات التالية. لمصلحة من تقدم أجهزة أمن السلطة على تنفيذ الاعتقالات السياسية؟ ماذا عن دلالة التوقيت كون الحملة جاءت بعد إضراب أسرى حركة الجهاد الإسلامي؟ وإلى أين تتجه السلطة في ممارساتها هذه؟ وما السبل لإيقاف السلطة عن هذه التصرفات؟ الاعتقال السياسي لمصلحة من محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نفذت أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات بحق الأسرى المحررين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في نابلس. الحملة جاءت بعد أيام قليلة من إضراب أسرى الجهاد داخل سجون الاحتلال، أمر اعتبرته الجهاد الإسلامي خدمة للاحتلال والوجه الآخر لاستهداف أسرها في السجون. يعكس الاعتقال السياسي الذي تتخذه السلطة في رام الله نهجا للتعامل مع المقاومين والمعارضين للحالة المزرية التي وصل إليها واقع الحريات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالمساس بالمقاومين والتعدي على حقوق المواطنين والدستور والنظام السياسي الفلسطيني كلها تصرفات أقدمت عليها السلطة وانتهكتها. قراءة استهداف أجهزة أمن السلطة للناشطين والمقاومين والأسرى المحررين في الضفة الغربية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
تعيش الضفة الغربية بين مد الاعتقالات الإسرائيلية التعسفية وجزر الاعتقالات السياسية التي تشنها السلطة الفلسطينية، فكلما خفت وتيرة الاعتقالات التي تنفذها قوات الاحتلال يستلم أمن السلطة الضفة لتنفيذ سلسلة الملاحقات والاستدعاءات وصولا إلى الاعتقالات التي تتجلى معها سياسة التنسيق الأمني بأوجها. هكذا تواصل أجهزة أمن السلطة حملتها التي تقودها بحق كوادر وأسرى محررين في حركة الجهاد الإسلامي والاستهداف السياسي، حتى رحاله هذه المرة في محافظة نابلس. فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية القيادي في الحركة الأسير المحرر عبد الكريم الحلبي بعدما استدعاه جهاز المخابرات في المدينة، هذا فضلا عن اعتقال الأسيرين المحررين أحمد عديل ومحمد القط ودهم منازل آخرين. يأتي هذا بالتزامن مع قيام وقائي السلطة في نابلس باختطاف الأسير المحرر محمد إبداح عقب اقتحام مكان عمله، علما أن الأسير المحرر لم يمضي شهرين على الإفراج عنه من سجون الاحتلال. وللصحفي نسيم المعلى نصيب من الاستهداف السياسي أيضا، حيث اعتقلته من منزله قوة مشتركة من أجهزة السلطة في نابلس، إلا أنها أفرجت عنه بعد ساعات. وإلى جانب الحملة الممنهجة، مددت محكمة أريحة توقيف المعتقل السياسي عزة بهجة أقطش لمدة أسبوع على ذمة القضية التي لا تزال العائلة تجهل تفاصيلها حتى اليوم. فالوقائي الذي قال لعائلة أقطش لا تسألوا عن عزة وانسوه يواصل اعتقال الشاب منذ 19 من الشهر الماضي في سجن ما تسمى اللجنة الأمنية بأريحة من دون توجيه أي تهمة له.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن استهداف أجهزة أمن السلطة للأسرى المحررين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر عدنان. أرحب بكم شيخنا الكريم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سيدي الفاضل. في ظل نهج الاعتقال السياسي الذي تنفذه السلطة، لمصلحة من هذا النهج شيخنا وهذا الاعتقال السياسي الذي تقوم به السلطة الفلسطينية بشكل متكرر وبدون تردد؟
أنا مصلحة الاعتلال، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. تحية لكم يعني في إذاعتكم الكريمة ولصوتكم الرائد. الحقيقة ما حدث يعني في نابلس والاعتقالات السياسية مؤخرا هي من باب التنسيق الأمني التي تقوم به السلطة الفلسطينية مع هذا الاحتلال والذي جاء بعد أوسلو الأسود، الذي هذا الاتفاق الذي جرى علينا الانقسام وجرى علينا الاعتقال السياسي، وأن يكون منا كفلسطينيين وأن يرفع العصا الغليظة في وجه المقاوم ومن يرفض الاحتلال وفي وجه من يحمل السلاح في وجه الاحتلال. اليوم وكأني أقرأ في ما يحدث في نابلس من اعتقالات سياسية واستدعاءات لكوادرنا ومجاهدينا، أن السلطة الفلسطينية تقول ممنوع أن يكون هناك جهاد إسلامي في نابلس التي تعد عاصمة شمال الضفة المحتلة والمدينة الأكبر شمال الضفة المحتلة بين مدن جنين وطول كرم وطوباس وقلقيلية. نابلس هذه المدينة الكبيرة سكانيا واقتصاديا وأيضا مركز علمي، فيها جامعة النجاح الوطنية وغير معهد ومعهد غير كلية، أيضا نمنع من دخول جامعة النجاح الوطنية، وهذا أيضا خطير جدا على واقعنا الفلسطيني، أن نمنع من دخول الجامعات من أجل السلطة الفلسطينية ومن أجل أمن السلطة الفلسطينية الذي يقيد أيضا حركتنا ونشاطنا مع الأسرى ومع الأقصى ومع المقدسات بوضع فيتو على دخولنا على الجامعات، وأيضا فيتو آخر على تحركنا الإعلامي والجماهيري. هناك إعلام رسمي فلسطيني من تقوده أيضا السلطة الفلسطينية وفريق أوسلو اسمه تلفزيون فلسطين وإذاعة فلسطين ووكالة وسط، كل ذلك يعمل علينا فيتو أن نرفع صوتنا. لذا هي كلمة للنخب الفلسطينية في نابلس وفي الضفة المحتلة، حركة الجهاد الإسلامي مكون أساس في الحالة الوطنية الفلسطينية، ووجودها في أي مدينة سيعطي مزيد دعم للمقاومة ومزيد دفع لعجلة المقاومة ومقاومة الاحتلال. ها أنتم ترون الضفة المحتلة، شمال الضفة المحتلة وجنين وطول كرم ومعقل الجهاد الإسلامي هناك، كيف كانت معركة مخيم جنين وانتصار الكف على المخرج وتقدم طوالبي والكل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والانتصار في معركة مخيم جنين، المعركة التاريخية الخالدة التي لا يمكن للذاكرة الجمعية العربية والإسلامية بل والأممية أن تنسى والعالمية أن تنسى هذه المعركة. الجهاد الإسلامي جاء ليس للكرسي وليس للوزارة وليس للحكومة، جاء ليقاوم، وقال الجهاد الآن ولا يبحث عن أي خلاف داخلي فلسطيني ولا عن أي مكسب دنيوي، نحن نبحث عن مرضاته سبحانه وتعالى وعن تحرير القدس والأقصى مقدسات، وبعدها سنكون خدام للمسجد الأقصى بعد تحرير فلسطين.
طيب شيخنا الكريم، لماذا بهذا الوقت يعني نرى استهداف شريحة الناشطين والمقاومين والأسرى المحررين من قبل السلطة؟ ما دلالات التوقيت؟
التصاعد الكبير لحركة الجهاد الإسلامي وشعبيتها في الآونة الأخيرة بعد انتصار أسرى الجهاد الإسلامي في معركة الدفاع عن البنية التنظيمية والإرث التاريخي للحركة الأسيرة الفلسطينية، والتي قادها القائد زيد بسيسي وثابت المرداوي وسامح الشوبكي وأبطال الجهاد الإسلامي داخل سجون الاحتلال، بعد استهداف الحركة واستهدافها بشكل يعني مخصص من مصلحة السجون الإسرائيلية والعبرية وجيش الاحتلال وشرطة الاحتلال وأيضا الشباك العبري داخل سجون الاحتلال، بعد عملية نفق الحرية الذي أعطى أيضا زخما كبيرا لحركة الجهاد الإسلامي، نفق الطريق إلى القدس بقيادة القائد محمود العارضة ومحمد العارضة وزكريا ويعقوب ومناضل وأيهم، خمسة مجاهدين من أبطال نفق الحرية كانوا من حركة الجهاد الإسلامي. كل ذلك تزامنا أيضا مع ارتقاء مجموعة من شبابنا ومجاهدين داخل مخيم جنين وبرقين شمال الضفة المحتلة في مقاومة الاحتلال، كل ذلك أعطى زخم لحركة الجهاد الإسلامي من داخل السجون أنفاق وفي جنين مقاومة وفي برقين ودماء. هذه الدماء الزكية اليوم أيضا كأسالت في نابلس ارتقاء لشبل الجهاد الإسلامي محمد دعدس، فنحن كنا على يقين للأسف بأن السلطة الفلسطينية لن تفوض ذلك، قبلت أيدي أمهاتنا وأمهات المجاهدين في جنين واعتقلتنا في نابلس، وهنا التناقض، وكأنه يراد لنا أن نبقى في الجهاد الإسلامي صامتين، يتحدث الآخر عنا وعن بطولاتنا وعن مجاهدينا ولا نتحدث بالشأن الفلسطيني. طيب، ولا نقول للكل هذه هي الطريق، طريق الجهاد والمقاومة والتحرير.
طيب يبدو من كلامك أستاذ شيخنا الفاضل أن الاعتقال السياسي في مناطق السلطة هو ليس قرار فلسطيني، ربما القرار خارج عن الإطار الفلسطيني، لكن هل يمكن التعويل اليوم على إعادة السلطة الفلسطينية لقراءة المشهد بشكل أوسع وتصويب المسار والابتعاد عن نهج الاعتقال السياسي؟
وهذا سيبقى حديثنا مع النخب الفتحوية الحرة التي نحسن الظن بها، نحن على يقين بأن حركة فتح أكبر من السلطة الفلسطينية وأكبر من أوسلو، وما قدمته حركة فتح من شهداء وأسرى وضحت في سبيله تعالى من أجل القدس والأقصى وفلسطين، لا يمكن أن نقبل بأخذ حركة فتح لمربع الاعتقال السياسي وأن تكون هي راضية بذلك. أعتقد بأن هناك أصوات كبيرة داخل حركة فتح والمقاومة الفلسطينية من كافة الألوان ترفض ما يحدث معنا، سواء من حضرنا دخول الجماعات اعتقالات سياسية تنكيل، لأن هذا لن يكون مصلحة فلسطينية، وإلا إذا كان مصلحة فلسطينية فلتخرج لنا قيادة السلطة الفلسطينية ممثلة بأبي مازن ويقولوا أن اعتقال الجهاد الإسلامي جاء مصلحة فلسطينية، عندها يجيب شعبنا لكل نعم. من يعتقلنا سياسيا وقول لهم هؤلاء هم صنوا الشهداء وصنوا الأسرى نعم. هؤلاء المحررين الذين اعتقلتموهم أنتم تسيئوا لنضال شعبنا وتاريخ شعبنا نعم. والأولى الوحدة في مقاومة الاحتلال.
هو السؤال
الاحتلال.
السؤال المطروح هو هنا يعني ألا تخشى السلطة الفلسطينية من ردود أفعال في الشارع الفلسطيني، يعني كون المستهدفين هم رموز في مواجهة العدو على المستوى الوطني؟ طبعا
للأسف هناك مال سياسي، هناك توظيف بشكل كبير.
نعم نعم شيخنا. طيب هذا ما يبدو، فقدنا اتصالنا بفضيلة الشيخ خضر عدنان الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الذي تحدث إلينا في هذه اللحظات مستمعينا مستمعاتنا عن مسألة الاعتقال الإداري الاعتقال السياسي عذرا في مناطق السلطة، والذي أشار إلى أنه هو ليس قرار فلسطيني بل خارج عن الإطار الفلسطيني، وقد وجه خطابه فضيلة الشيخ خضر عدنان إلى الشرفاء من أبناء الأمة الفلسطينية والشارع الفلسطيني، لأن ما شاهدنا من استهداف في هذه الأيام هي لرموز كانت تواجه العدو وعلى المستوى الوطني، ومن المؤكد أنهم لا يمكن أن يسكتوا إزاء هذه الجرائم التي تأتي من قبل السلطة الفلسطينية. كما أشار فضيلة الشيخ خضر عدنان إلى هذه النقطة بأن شريحة الناشطين والمقاومين هم الأساس وهم المقدمة في أي نضال مع العدو الصهيوني الذي هو اليوم في حالة مزرية بعد كافة الإجراءات التي قامت بها حركة الجهاد ومناضليه من نفق الحرية وإلى الإضراب العام في السجون، وكافة هذه الهزائم التي لحقت بالاحتلال هي التي أدت إلى اتخاذ هذه السياسة مع حركة الجهاد الإسلامي. نحن نشكر حضور فضيلة الشيخ خضر عدنان الذي كان معنا، ونأمل أن يلتحق بركمنا ليرد على سؤالنا الأخير فيما يمكن دفع السلطة وإمكانية دفع السلطة الفلسطينية نحو التخلي عن نهج الاعتقال السياسي والسبل المتاحة بهذا الصدد، لكن لم يتسنى ذلك. نحن نشكره جزيل الشكر لحضوره معنا. طبعا دعوكم مستمعينا ومستمعاتنا لإرسال الرسائل النصية والصوتية لبرنامجنا هذا فلسطين اليوم عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989215488990، كما موقع إذاعة طهران العربية أيضا على الاستعداد في التواصل وعلى الاستماع وقراءة آخر النشاطات السياسية المختلفة والمقالات السياسية على العنوان التالي arabicradio.net. موفور الشكر والثناء للأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر عدنان.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة
أهلا بكم من جديد مستمعينا بكل مكان وأينما كنتم، حيث لازلتم برفقتنا وتستمعون إلى لقائنا فلسطين اليوم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى التمثيلية التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين ما كان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلة والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيدلها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم لا، ما شاء الله عليك بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. أها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. أها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي تمام، وإمتى بنحرص أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله، الحمد لله. قالت له: ما أكلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده طول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم، أبو إبراهيم، بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بيموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
نعم، أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب.
على اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا قد أقسموا وعاهدوا وعلى اسم الله أقدم قد رابضوا وقاوموا وبنصر الله استبشروا تاجوا الرؤوس أنتم قيام الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين تاجوا الرؤوس أنتم قيام الحضارة أنتم أنتم رجال الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شموخ الأرز يا شرف القمم يا تواضع القمح في سهل الهمم يا شرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين تاجوا الرؤوس أنتم قيم الحضارة أنتم أنتم رجال الله والفتح المبين
نعم مستمعينا مستمعاتنا وقد نحن وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء وحتى لقاء قادم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.